الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فإن من أعظم الأخلاق التي تقوم بها الأمم الصدق، ومن أشد الأخلاق التي تضيع الأمم الكذب. لذا جاءت النصوص تحرض الأمة جميعها على هذا الأمر الكريم، على الصدق وعلى ترك الكذب. والصدق من جاء شاء العبد أم أبى، فمن ظن في موقف أن الكذب ينجيه فليعلم أن الصدق له أنجى. ما صدق أحد وتخلى عنه الواحد الأحد. إنما دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدق لأنه سبيل الرسل وسبيل البيان. فالمسلم لا يقوم بنفسه لنفسه، بل يقوم لأمته ولدينه. رب العباد ما أنزل رسله، ما أنزل كتبها ولا أرسل رسله إلا لإقامة دينه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأصل إقامة الدين، وإقامة الدين رب العباد دعانا لنقيمها لله وحده، كونوا قوامين لله، والقيام لله بأداء هذه الرسالة. والأصل العظيم الذي بنيت عليه كل الرسالات الصدق. لذا كان الوصف الأول لكل نبي ولكل رسول الصدق. نبينا صلى الله عليه وسلم من الله عليه بهذه المنة والنعمة العظمى قبل البعثة، حتى عرفها كل من تعامل معه، فلقبته قريش قبل البعثة بالصادق الأمين. فالصدق والأمانة أصلان عظيمان قامت عليهما جميع الرسالات. فبدون الصدق كيف يقبل الناس منا صرفا أو عدلا؟ كيف يقبل الناس منا ما ندعيه من هذه الرسالة؟ الكارثة الكبرى الكذب، لأنه مضيع لكل رسالة، لكل ما يقوم به العبد، لكل ما يمكن أن يؤديه العبد. لذا جاء التحذير الشديد، لأن نتاج الكذب فساد الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الكذب، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: إياكم والكذب، فإن الكذب مع الفجور وإنهما في النار. إياكم الكذب. فالتحذير من الكذب من أعظم الأمور التي دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، بل بيّن أن هذا الكذب لا يستقيم وحال مع أصل الإيمان. لا أقول الدين وحده، الإيمان من أساسه. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أيجبن المؤمن؟ قال: نعم، ممكن يقع منه جبنا. أيبخل المؤمن؟ قال: نعم، قد يضعف أمام المال فيبخل. قالوا: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. فالكذب يتنافى وأصل الإيمان، يتنافى وأصل الدين، يتنافى وأصل مهمة المسلم، وهي حمل رسالة. المسلم لم يطالب بمجرد إسلامه، إنما طلب أن يكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل عنه رسالة ليبلغها لغيره. ولولا حمل الأجيال رسالة لمن بعدهم من أجيال، ما انتشر الدين ولا استمر ولا استقر في حياة الناس. ولولا حمل أسلافنا هذا الدين إلينا ما وصلنا ولا كنا مسلمين لنعلم هذه الحقيقة. بل هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جمعاء حين وقف بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع مع أكبر جمع من آمنوا به واتبعوه، وأخذ يعلمهم أصول هذا الدين، ثم ختم بيانه بقوله: أيها الناس، إنكم ستسألون غدا عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر بن عبد الله له الحديث، والحديث مسلم: فرفع النبي أصبعه إلى السماء ونكتها وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم نادى الأمة قال: ليبلغ الحاضر منكم الغائب. فحمل الأمة جميعها رسالة، هذه رسالة، كيف يؤديها كذاب؟ كيف يؤديها من ينسب لله ما لم يقله؟ هذه كارثة، هذه مصيبة. فإن من أعظم فتن الناس في دين رب الناس كذب حملة الدين. إذا كذب حامل الدين طعن في الدين بسببه. إذا كان الدين يدعو للكذب فأي دين هذا وكيف يقبل؟ لابد أن نعلم هذه الحقيقة. ومنها هنا حرم علينا الكذب، أشد التحريم، أشد التحريم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل حذر، لا أقول من الكذب، بل من كل ما يؤدي إلى الكذب، كل ما يؤدي إليه. فدواعي الكذب كثيرة نهينا عنها، منها على سبيل المثال الحصر، وهو من أخطر ما في الموضوع، نقل الكذب دعوة لنشره. فقد يكذب كاذب كذبة ينقلها صادق، فتؤخذ من الصادق لصدقه، ولا تؤخذ من الكاذب لمعلومية الناس بكذبه، فيضفي بصدقه على كذبة غيره صدقا وقدسية وقبولا، فيحول الكذبة لمعلومة صادقة عند الناس يبنوا عليها أحكام. وهذا كثيرا ما يقع، فكم من ناقل الخبر لا يعرف حقيقته يفسد به أمة ويضيع به أمة. صادق لكنه نقل كذبة. ولذا ثبت في صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومعنى كفى بالمرء إثما أي لو لم يكن للمرء إثما غير أن كل ما يسمعه من صدق وكذب ينقله فكفاه ذلك إثما يثقل به سجل سيئاته. لو لم يكن له إثم غير هذا الإثم لكان كاف في تثقيل سجل سيئاته يوم القيامة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كارثة أن ننقل الخبر الكاذب فيضفي عليه الصادق بصدقه قدسية. وهذا ما حمل كثير من الناس أن يصدقوا الكذبة، لأن ناقل الخبر عنهم صادق فيقول: نقل لي هذا الخبر أخ أثق في دينه وأمانته وصدقه وإخلاصه. نعم هذا ظاهر حاله، لكن حقيقة أمره أنه نقل الكذب
فعد كذابا بنقله ولو كان صحابيا. الصحابي الذي نقل خبرا كاذبا جاء القرآن بتفسيقه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم ندمين. نزلت الآية في صحابي نقل معلومة كاذبة وهو صحابي، فعده الكريم فاسقا خارجا في هذا السلوك عن حقيقة هذا الدين، عن حقيقة هذا الدين العظيم الذي بني أساسا على الصدق. وهل استقامت حياة الناس إلا بالصدق؟ كارثة أن نجد في أمتنا من يحترف الكذب أو يحترف نقل الكذب، حتى رأينا إعلاما وقنوات قامت على هذا، قامت على الكذب وقامت على نقل الكذب وقامت على ترويج الكذب وقامت على إشاعة الكذب، ظنا منها أن الإعلان بذلك يجعل من الكذب حقيقة. فكم من بريء اتهم بالكذب، وكم من معافى انتهك عرضه بالكذب. هذه كارثة، كارثة في الأمة أن يصبح هذا سمت وأن يصبح هذا سبيل الحرب على الإسلام والمسلمين. كلما من الله على المسلمين بمنة أرادوا تشويه صورتهم، إما بالكذب وإما بالتقاط أخبار كاذبة لتنقل وتروج. ثم في النهاية يقول: أنا ما قلت، أنا ناقل لخبر، أنا صحفي أردت السبق، أنا مذيع أردت الشو، أردت الترويج للقناة التي أعمل فيها. هذه من الكوارث، هذه من الكوارث، حتى تطاول الكل على الكل، وحتى شوهنا صورة الصالحين والمصلحين في الأمة. هذه من الكوارث، أن يتحول أهل الحق عند أهل الضلالة لأهداف لا هم لهم غير تشويه صورتهم بالباطل والكذب. اعلموا أيها المسلمون أن أعظم أمة وأحكم أمة يمكن لإشاعة كاذبة أن تدمرها، أن تبيدها، أن تقضي عليها. فكم من بريء اتهم، اتهمه من يملك بوقا أو إعلاما وهو لا يملك حتى مجرد حق الرد أو الدفع عن نفسه أو عن عرضه أو عن بيان حقيقة أمره، فارتاب الناس فيه. كم من تجارة ضيعت بكذبة، كم من شركة دمرت بكذبة، كم من أمة أبيدت بكذبة. رب العباد أعطانا مثالا عمليا حيا، فلم يوجد في التاريخ كله أمة أحكم ولا أعلم ولا أعدل ولا أعقل من أمة المسلمين الأولى، أمة الصحابة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يقترب منهم. لابد أن نعلم جل المظاهرات الآن، جل المسيرات، جل الإضرابات قامت على أكاذيب، أخبار نقلت. هيمنع عنكم الأكل، هيمنع عنكم الرواتب، هيمنع عنكم المكافآت، هيمنع عنكم الأدوات، هيمنع عنكم كذا، هيمنع عنكم كذا، هيفعلوا فيكم كذا ويفعلوا فيكم كذا. وتفاجأ بمسيرات وبمظاهرات وبإضرابات وباعتصامات، وجلها قامت على أكاذيب وأخبار لا حقيقة لها. ورأينا أهل الفساد الآن يتلاعبون بعواطف الناس ويدغدغون عواطف الناس بسبب احتياجاتهم واللعب عليها. هذه من الكوارث. أمة الإسلام الأولى، أمة الصحابة، أمة أحكم الناس وأعلم الناس بالحق وأسمى الخلق خلق، أمة الصحابة، يأذن الله تعالى بتجربة عملية حية تقع لها تعيشها، والقرآن يسطرها لتصبح وحيا يتلى في المحاريب يتعبد به لرب العباد إلى قيام الساعة. حادثة الإفك، أمة المسلمين الأولى في أوج عظمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حوله صفوة الصحابة، أمة قامت على الحق، أمة عاشت على الصدق، لكنها ابتليت ببعض المنافقين الذين عاشوا بين المسلمين، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي سلول. فبعد غزوة الأحزاب والتي وقعت في العام الخامس من الهجرة، في العام السادس من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش لقتال المشركين في غزوة تسمى بغزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. استهمى النبي بين نسائه فخرج سهم عائشة، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جارية صغيرة حادثة السن في الرابعة عشر من عمرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم والحرب دائرة، ولكنه النبي يقدر لكل صاحب حق حقه، يأمر الجيش أن يتحرك ويخفف عنها حادثة جارية صغيرة السن، فيستبق معها خلف الجيش وتستبق معه ليعلمنا دروسا عملية، أن في أحلك الظروف لا نقصر في الحقوق، فلا نجعل ظروفنا سببا في تضييع حقوق من حولنا، ولو كان ألصق الناس بنا وأقربهم إلينا وأكثرهم تحملا منا نساءنا أو أبناءنا. أداب عالية نتعلمها ودروس غالية يجب أن نقف أمامها. وإذا بالركب يسير وفي هناءة وفي راحة وفي طمأنينة وفي عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأبه مع كل نسائه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، هذا منهجه الذي علمه له ربه وحققه النبي في حياة النساء جميعا صلى الله عليه وسلم. تقدم الركب وفي أثناء الطريق أناخ الرحل، واحتاجت أم عائشة لقضاء حاجتها فذهبت بعيدا عن الرحل تقضي ما يقضيه العبد من حاجة من التغوط، فذهبت الغائط بعيدا عن أعين الناس، وكان لها عقد لبسته وتزينت به للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب، أهدته لها أمها أم رمي. فبعد أن قضت حاجتها وعادت التمست العقد فلم تجده في صدرها، وكان غالي عليها جدا، أهدي لها ليلة فرحها ليست ليلة عرسها، فعادت تبحث عنه، رآها الصحابة حين عادت وركب وجاءت إلى رحلها فظنوها ركبت جملها وكانت خفيفة الوزن، فلما حان وقت الرحيل حملوا الهوجد فظنوها فيه وضعوها على الناقة وتحرك الركب. جاءت هي من موضع الغائط تلتمس القوم فلم تجده، فماذا تصنع؟ في الصحراء وفي ليل بهيم، جلست في موضعها قالت علهم يلتمسوني فلاجدوني فيرجع إلى موضع الرحل. ولصغر سنها وحداثة سنها نامت في مكانها، وضعت رأسها على ركبتيها ونامت. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رجلا خلف الرحل ليلتمس ما خلفه القوم. وكانت في هذه الغزوة، هذه مهمة من مهام صحابي جليل من الأنصار يسمى صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وارضاه. وكان قد رأى أم عائشة قبل أن تنزل آية الحجاب، فلما جاء يبحث عما خلف القوم رآها بليل فعرفها. تقول والله ما حدثني ولا حدثته غير أنه لما رآني استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت على صوته فأناخ ناقته وذهب بعيدا حتى أركبها ولا يراني، فركبت الناقة. فلما تأكد من ركوبي جاء فأخذ بسنامها، والله ما حدثني ولا حدثته، ما سألها من أنت ولا فاتحها ببنت شفا. قال وانطلق بالجمل حتى لحقنا بالنبي والركب ساعة طلوع الشمس، فكان أول من رآها ذلكم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فألقى كذبته قال أيها المسلمون أما تدروا أين باتت زوجة صاحبكم الليلة؟ باتت مع صفوان. كذبة، فرية افتراها، كذبة اختلقها وألقاها. وجد جماعة من الصحابة أربعة لم يحنكوا ولم يدربوا دربة غيرهم، رددوا العبارة نقلوها فقط، هم لم يختلقوها لكنهم نقلوها. فلحقوا بعبد الله في الإثم، صاروا شركاؤه، فناقل الكذب كاذب وإن كان في ظاهره الصدق، فلا يحل لمسلم أن ينقل الكذب بحال، نقل الكذب كذب، اعلموا هذا أيها المسلمون يا شعب مصر، اعلموا هذه الحقيقة، فإن وراءنا من يروج هذه الأكاذيب وينشرها ويفرح أن نتناقلها ويهلل أن تأتي آثارها في إفساد الأمة وفي تفريق كلمتها وفي تطاول أبنائها على علمائها أو في تطاول شبابها على أخيارها أو قادتها أو غيرهم، لنعلم هذه الحقيقة. نقل الكذب من الكذب، تناقلوا المعلومة حتى وصلت لسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولسمع الصديق، وطعن في مقتل، في من؟ في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في أحب الناس إلى قلبه. يقول عمرو بن عاص عدت من غزو عائد منتصر فرح جزل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مؤملا أن يناله هذا الشرف، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ لم يتردد لحظة، قال عائشة. قال عمرو قلت ومن الرجال، ظنا منه أن يقول له أنت، قال ومن الرجال أبوها، بلا تردد أحب الناس إليه وبنت أحب الرجال إليه. طعن في مقتل قائد الأمة رئيس الدولة ونائبه الأول، وفيما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخطر دار طعنة قاتلة، فكيف تنقل؟ وإذا برب العباد يمتحن البشرية، بل يمتحن الصحابة امتحان شديد جدا، تأخر نزول الوحي شهرا ليعلمنا الحق، أننا مهما أوتي كبشر ضعاف عجزة لا علم لنا بالغيب، كذبة أو إشاعة، يمكن أن تبيد أعظم أمة وأحكم أمة وأعدل أمة شهر كامل تفتقت فيه ملكات الأمة وإمكانياتها ومواهبها. الكل يفكر كيف الحل، كيف نصل لحل لهذه المعضلة؟ من يملك سبيلا لبراءة عائشة، أو من يملك سبيلا لإدانتها؟ ليس عند أحد من أحكم الناس لا دليل إدانة ولا دليل براءة. لكن كيف وقد قيل عاش الصحابة في عذاب وصل لمراحل قاتلة مدمرة، حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الناس ومن حوله أحكم الناس يسأل كل من يعرف عائشة ما تملك، ويسأل كل من يعرف صفوان، فما سمع من أحد قط إساءة لا لعائشة ولا لصفوان رضي الله عنهم أجمعين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف في المسجد ويقول من يعذرني من رجل خاض في عرضي؟ فقام الأوس وقالوا نحن نقتله لك يا رسول الله. غضب الخزرج قبيلة عبد الله بن أبي سلول، فقاموا يدافعوا عنه، فاحتدم الخلاف حتى كاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا بين يدي رسول الله وفي مسجده أحكم الناس. كيف يحل مشكلة شائعة كذبة نقلت، كذبة نقلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يواجه الجميع ويهدئ الجميع حتى يعد للأمة واقعها، ويعود للأمة تفرغها لدعوتها ولعطائها ولنشرها الحق ولسمو أخلاقها. شائعة كادت تقضي على مستقبل الأمة، بل كادت تدمر الأمة. أحكم أمة أبى الله إلا أن يؤخر الوحي ليعلمنا أننا بشر ضعاف لا استقامة لنا بإمكانياتنا وملكاتنا ولا بنظمنا وشرائعنا ولا بحكمتنا ولا بقوة عقولنا ولا بقوة قلوبنا ولا بسمو أخلاقنا، إنما استقامتنا بشيء واحد، شرع الواحد. نكمل بعد الفصل.
يا أمة الأخلاق، أخلاق.
فأراد الله أن يعلم الأمة أنه لا استقامة لها إلا بشرعه، ولا حياة للناس إلا بشرع رب الناس. فبعد غياب شهر كامل ينزل الوحي ليضع الضوابط والقواعد لمثل هذه الجرائم التي ترتكب في الأمة حتى تكاد تقضي عليها، أسوقها في هذه العجالة حتى تتعلم الأمة منها دروسها، وحتى تضبط الأمة منها سلوكها. نعم، نزل الوحي في آيات تتلى في سورة النور، سورة ورب العباد صدرها بما لم يصدر به غيرها من القرآن بقوله سورة أنزلناها، وسورة أي منزلة شريفة ومكانة عالية. فكل سور القرآن منازل شريفة وأماكن عالية لن يسمو لها إلا من سار على نهجها والتزم بآدابها وقاعدها وأحكامها. نعم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. تأتي الآيات على هذا الموضوع لتضع لنا ضابطة، فيقول تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فأدخل من نقل الخبر أو الكذب مع من قال الكذب فهم شركاء في الكذب. فسمهم جميعا عصبة، فجعل ناقل الكذب والكاذب سواء. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أذن الله بهذا لتتعلموا حقيقة حقيقة عظمى، ألا حياة لكم بغير شرع ربكم. حكمتكم وكمالكم وسموكم وعلو أخلاقكم كل ذلك لا يغنيكم عن شرع ربكم بحال. اعلم هذه الحقيقة. أحكم الأمم لم تستقم لها حياة بشرع رب إلا بشرع ربها، فكيف تستقيم حياة من دونهم بدون شرع خالقهم؟ هذا محال، هذا محال. اعلموا هذه الحقائق، لابد أن نعلم هذا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فنصت الآية على تأثيم ناقل الكذب وعلى الكاذب، فهما في الوزر سواء. والذي تولى كبره منهم، صانعه ومبدعه ومؤلفه وناخعه، قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولذا لما أقام النبي الحدود أقامها على الأربعة النقلة، ولم يقيمها على مؤسس الكذبة، لأن الحد طهرة لذنبه، وعدم إقامة الحد إيكال لأمره إلى أمر الله وحده ليسام به العذاب يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم بيّن لنا تعالى كيف نتعامل مع الكذب. أولا بأدب عال تأدب به بعض الصحابة، فهذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري لما سمع الخبر ما نقل الخبر، لا بل حلله، بل وقف أمامه جبلا شامخا كيف يمرر كذبة على قلبه. لا والله، إنه من ربي على مائدة النبوة سمع الكذبة كما هو الحال عند سائر الصحابة، أبى أن ينقلها، أبى أن يصدقها، أبى أن يصغي لها. وكيف لا وقد حرم الله علينا الجلوس في الموضع الذي ينقل فيه الكذب أو يقال فيه الكذب أو يفترى فيه على أحد. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقدم المنافق سامع الكذب والباطل على قائله في دخول النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لندرك هذه الحقائق. أبو أيوب الأنصاري يسمع الخبر فينطلق إلى زوجه أم أيوب جبل آخر فيقول يا أم أيوب بلغك ما قيل عن أم المؤمنة عائشة؟ قالت نعم. قال لو كنت مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت والله إن عائشة لأفضل مني، وأين أنا من عائشة، ووالله لو كنت مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطر هذا الأمر لي ببال، فكيف تفعله عائشة؟ هذا إفك مبين. فاستنبطت من حسن ظنها بنفسها وحسن ظنها بمن سمعت الخبر عنه من المسلمين والمسلمات في حدود ما تعلم عنه حقيقة ويقينا، كيف نرد ما نعلم عن إنسان بكذبة لا نعرف لها أصل، بخبر لم نرى مثله منه؟ هذه كارثة. أم أيوب أحسنت الظن بنفسها وأحسنت الظن بأخواتها. قال أبو أيوب ووالله إني لأعلم أن صفوان خير مني وأعظم دينا مني، ووالله لو كنت مكانه ما خطر لي بال أن أفعل ما نسب إليه مع أم المؤمنين، فكيف يفعله صفوان؟ هذا إفك مبين. فكلاهما حكم على الخبر بالكذب من حسن ظنه بنفسه وبالمسلمين، فجعل الله سلوكهما دين وحكم باق إلى يوم الدين، فأنزل الله فيهم قوله: وفي الأمة معلما لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيها المسلمون، أين ظنكم بعلمائكم حين تسمعون أصحاب الأقلام المغرضة يخوضون في أعراضهم؟ أين ظنكم برؤسائكم وصالحيكم ومرشحيكم في مجالس الشعب وغيرها الذين اخترتموهم برضاكم حين تسمع الإعلام يسعى لتشويه صورتهم وتشويه عطائهم؟ فمتى يصدق الكاذب في حق الصادق؟ متى؟ اعلم هذه الحقيقة. أسوق هذا لأننا الآن أمام حرب إعلامية قاتلة، حرب إشاعات، حرب أكاذيب، حرب تحريض على كل ما هو صالح في الأمة لتعود إلينا الفوضى من جديد، ليعود إلينا الفساد يطل علينا برأسه من جديد. أحذر الأمة في أي مسألة تقع فينا أو بيننا، قبل أن ننقل الخبر يلزمنا أن نقف أمامه. هل نتصور صدوره عن أنفسنا؟ فكيف نتصور صدورها عن علمائنا؟ الآن على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى غيره وعلى القناة الفضائية وغيرها الأكاذيب تلقى بلا ضابط وتنقل بلا ضابط. أحذر الأمة جميعها إياكم وسماع الباطل، إياكم ونقل الباطل، إياكم واختلاق الباطل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم وضع الضابط الثاني، فأول ضابط حسن الظن بأنفسنا وبإخواننا وعلى ضوء ما نعلم عنهم من خير. الأمر الثاني لكي ينقل الخبر إن كان في أعراض الناس فيلزم أدلة عليه وبينه، واشترط الشارع في الأخبار المتعلقة بالأعراض 4 شهود، و4 شهود عدول ليسوا بمكذبين ولا بمطعون فيهم. 4 شهود. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول الإمام القرطبي: فلو شهد 3 بما رأوا وعاينوا، ورب العباد اشترط 4، لو لم يأتوا بالرابع فهم في ميزان الله كذبة. إن كانت الشهادة في الأموال فاشترط الشارع 2، لا يصلح أن يكون 1. رحم الله عمر بن الخطاب حين دخل عليه رجل يسأله وهو أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، قتلت نعمة فاحكم لي فيها، ماذا علي؟ لو أي طالب علم الآن صغير يفتيه النعمة مثلها كذا عليك كذا، عمر أبى أن يحكم. قال: انتظر حتى يأتي من يحكم معي. فدخل أبو عبيد بن الجراح فقال: هذا الرجل قتل نعمة وانتظرت داخلا يحكم معي، فاحكم معي فيها. قال: يا أمير المؤمنين، وهل هذه تحتاج معك غيرك؟ قال: يا أبا عبيدة، هل لا قالها غيرك؟ والله لو قالها غيرك لأوجعته ضربا بدرته. كيف يحكم عمر في أمر طلب فيه رب عمر حكمين؟ قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. كيف يحل لنا أن نحكم في أمر اشترط فيه الرب حكمين نحكم فيه بأنفسنا أو نكتفي فيه بواحد؟ هل اشترط الحكيم حكمين عبثا حتى نجعل ذلك الأمر أو نطرح ذلك الأمر جانبا ثم نبني الأحكام على ثقتنا بأنفسنا؟ هذا أمير المؤمنين عمر، أحد الخلفاء الراشدين، أحد العشر المبشرين بالجنة، ولكنه يعلم أن حكم الله أحق أن يحكم، وشرع الله أولى من اتباع الهوى. نعم، لنعلم هذه الحقيقة، فما اشترط فيه الشرع حكمين لا يصلح فيه واحد، وما اشترط فيه أربعة لو جاء بالخبر ثلاثة لعدوا كذبة. اعلم هذه الحقيقة، فلا بد في الخبر من بينة. الأمر الثالث: لا بد أن يبنى الخبر على علم. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنقل الخبر بلا علم جريمة، لا بد من الوقوف على الحقيقة قبل نقل الخبر. حتى لو تحقق ذلك كله فينظر هل نقل الخبر هناك داعي شرعي له أم لا؟ فإن لم يكن هناك داع شرعي كشهادة أو غيرها يحرم علينا النقل. لذا ختم الله الآية بقوله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أطلعك الله على سر أخيك فاعلم أن ستره أولى من نشره، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. فأمسك لسانك عن غيرك يصان عرضك كما يصان عرض غيرك. ولله ذر الإمام الشافعي حين قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. أسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا من الكذب ومن نخل الكذب، وأن يحفظ أعراضنا بحفظه، وأن يستر عوراتنا بستره. اللهم احفظ لأمتنا أمنها ورخاءها، اللهم احقن دماءها، اللهم احفظ أعراضنا أعراض المسلمين والمسلمات، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارفع الظلم والقهر عنا، لا تمكن أهل الفتن منا، استرنا وأمة المسلمين بسترك الجميل، احفظ لبلدنا أمنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمري للرجال.